أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم
صل على محمد وآل محمد. تفضل السابق كل تحديث العام بالمفهوم وطبقناه أيضا، قرأناه يعني. كان الكلام في الدرس الماضي في تخصيص العام بالمفهوم، وقلنا أن المفهوم ينقسم إلى قسمين: مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة. هل يجوز تخصيص العام بمفهوم الموافقة أو مفهوم المخالفة أم لا؟ مثلنا لكليهما وقلنا بالنسبة إلى مفهوم الموافقة لا خلاف بين الأعلام، بين الأصحاب، على جواز تخصيص العام بمفهوم الموافقة، ومثلنا له بهذا المثال: إذا قال المولى لعبده اضرب كل فاعل للمنكر حتى يرتدع عن فعله أو عن منكره، هذا عام، يعني اضرب كل من يفعل المنكر، هذا الفاعل كان أخ أم كان أب أم كان صديق أم كان قريب إلى آخرين. فإذا جاءت عندنا الآية: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، هذه الآية منطوقها أن لا تقول للوالدين أو لأحدهما أف. خب، مفهوم الآية، مفهوم هذه الآية، مفهوم الموافقة فيها ألا تضرب الأب أو الأم، ألا تشتم الأب أو الأم إلى آخره. فهل أتمكن من تخصيص العام اضرب كله فاعل للمنكر بهذا المفهوم الموافق أم لا؟ يعني أقول هكذا: اضرب كل فاعل للمنكر حتى يرتدع عن فعله إلا الوالدين، هذا يمكن أو لا؟ قلنا في الدرس الماضي بالاتفاق قالوا هذا ممكن، بالاتفاق قالوا هذا ممكن، إنما الكلام في مفهوم المخالفة هل يجوز أم لا. ومثلنا له أيضا، قلنا: إذا قال المولى كل ماء طاهر، كل ماء طاهر، السلام عليكم ورحمة الله، كل ماء طاهر، وورد عندنا رواية أخرى: إذا بلغ الماء قدر كر لم ينجسه شيئا، هذا منطوقها، إذا بلغ الماء مفهومها إذا لم يبلغ، مفهوم مخالفة، هذا من وافق بعض، مفهوم مخالفة، إذا لم يبلغ الماء قدر كر ولاقى النجاسة تنجسه. فهل هذا المفهوم المخالف يخصص ذات العام فأقول كل ماء طاهر إلا إذا كان قليلا ولاقى النجاسة، السلام عليكم ورحمة الله، فإنه يتنجى، هذا هو محل الخلاف. قلنا في الدرس الماضي أيضا المسألة فيها أقوال: قول يقول لا يجوز تخصيص العام بمفهوم المخالفة لأن ظهور العام أقوى من ظهور مفهوم المخالفة، وقول يقول بالعكس تماما يجوز تخصيص العام بمفهوم المخالفة، وقول آخر يقول هما متساويان في الظهور، لا ظهور العام أقوى حتى يقدم، ولا ظهور الخاص أقوى حتى يقدم. المصنف يقول: والسر في هذا الخلاف، والسر في هذا الخلاف يوجد بحث عندنا في الأصول، هل ظهور العام أقوى، هل ظهور العام أقوى أم لا، أم أن ظهور مفهوم المخالفة الذي هو الخاص في الواقع، أم أن ظهور مفهوم المخالفة هو الأقوى؟ خلاف في المسألة، خلاف في المسألة. من قدم العام على الخاص وقال بعدم جواز تخصيص العام بالخاص، قال لأن ظهور العام أقوى من ظهور المفهوم المخالف. من قال بعدم جواز تخصيص العام بمفهوم المخالفة، قال لأن مفهوم المخالفة ليس في قوة ظهور العام في عمومه، فالعام ظهوره أقوى من ظهور مفهوم المخالفة. أما من قال بالعكس، من قال يجوز، فقال لأن مفهوم المخالفة خاص، وقرأنا سابقا أن الخاص أقوى ظهورا من العام، بل الخاص قرينة ومفسر للمراد من العام. إذا كان عندنا عام من دون تخصيص، الظاهر أن المراد منه العموم، لكن إذا جاء الخاص فالخاص يفسر العام ويبين المراد من العام. هنا مفهوم المخالفة في الواقع هو الخاص، فإذا كان مفهوم المخالفة هو الخاص، إذن هو قرينة على تفسير المراد من العام. فالظاهر بعد مجيء الخاص أن المراد من العام ما عدا الخاص. يقول المصنف: والحق والإنصاف أن ظهور مفهوم المخالفة أقوى من ظهور العام في عمومه، أقوى من ظهور العام في عمومه. لماذا لما قلنا؟ لأن مفهوم المخالفة خاص، والخاص قرينة مفسرة للمراد من العام. هذا ملخص المطلب السابق. لأن مفهوم المخالفة هو الخاص، والخاص إذا جاء هو قرينة على تفسير المراد من العام. العام قبل المخصص ظاهر في العموم، بعد مجيء المخصص ظاهر فيما عدا الخاص، فالخاص في الواقع مفسر، الخاص قرينة على تبيان المراد من العام. قلنا بعد ماكو داعي للبيان، محل الشاهد فيه. هذا ملخص المطلب السابق. قرأناه ولم نطبقه، ما طبقناه. قال: تخصيص العام للمفهوم. المفهوم ينقسم كما تقدم إلى الموافق والمخالف، فإذا ورد عام وورد مفهوم أخص ومفهوم أخص مطلقا، فلا كلام في تخصيص العام بالمفهوم. يقول لا كلام، يعني لا خلاف، إذا كان مفهوما موافقا، هذا لا خلاف فيه كما قلنا. مثاله قوله تعالى: أوفوا بالعقود، فإن أوفوا بالعقود عام، يشمل كل عقد يقع باللغة العربية وغير العربية. أوفوا بالعقود يشمل كل عقد، يشمل عقد الصبي وعقد البالغ، عقد الذكري وعقد الأنثى، عقد العربي وعقد الحر، عقد الطويل والقصير، العقد بالعربي وبالفارسي وبأي لغة أخرى. هذا عام أوفوا بكل عقد. فإذا ورد دليل على اعتبار أن يكون العقد بصيغة الماضي، فقد قيل بأن أنه يدل بالأولوية على اعتبار العربية في العقد. إذا أجى خبر يقول يجب أن يكون العقد بالماضوية، هذا منطوقه، على افتراض أن مفهوم الموافقة فيه هذا المثال، يعني هو أنت لكن بعيد، يعني مثال آخر أفضل، مثال ما بينا أفضل من هذا المثال. يعني مثلا هو يقول إذا جاء دليل يقول العقد يجب أن يكون بالماضوية، وقلنا هذا الدليل يفهم منه أن مفهوم الموافقة فيه إذا كان الشارع يطلب أن يكون العقد بالماضي مثلا فرضا، فمن باب أولى أن يكون العقد باللغة العربية. خب هل يصح تخصيص العام أوفوا بالعقود؟ نقول أوفوا بالعقود، إلا بعقد وقع بغير العربية، مفهوم موافق يصير. هذا على صفنا المثال يؤدي المؤدى يقول نعم. قال مثل مثاله مثل قوله تعالى أوفوا بالعقود، فإنه عام يشمل كل عقد يقع باللغة العربية وبغير العربية. فإذا ورد دليل على اعتبار أن يكون العقد بصيغة الماضي، فقد قيل أنه يدل بالأولوية، مفهوم الموافقة بالأولوية، على اعتبار العربية في العقد، لأنه لما دل على عدم صحة العقد بالمضارع من العربية، فلئن لم يصح من لغة أخرى فمن طريق أولى. اذكروا على المثال إشكال أو لا؟ اذكروا على المثال إشكال أو ما أذكروا على المثال إشكال؟ قد يقدر اسمه دائما مثلث، قال فقد قيل. ولا شك أن مثل هذا المفهوم إن ثبت، ذاك المثال اضرب كل فاعل أفضل يسمى، ولا شك أن مثل هذا المفهوم إن ثبت، فإنه يخصص العام المتقدم، لأنه يعني الخاص مفهوم الموافقة، لأنه كالنص، أو لا نقول أظهر من عموم العام، العام ظاهر والخاص ظاهر، لكن ظهور الخاص أقوى فيقدم عليه. إنما الكلام وأما التخصيص بالمفهوم المخالف، هذه العبارة الأخيرة، لأنه كالنص واضح أو لا، يعني إما أن نقول العام ظاهر ومفهوم الموافقة في نصه، وإذا تعارض النص مع الظاهر قدم النص فيحمل الظاهر على النص، والعام ظاهر فنخصصه بالنص، أو نقول لا كلاهما ظاهر لكن ظهور الخاص، يعني ظهور مفهوم الموافقة أقوى من ظهور العام، وصاحب الظهور الأقوى تقدم على صاحب الظهور الأضعف. وأما التخصيص بالمفهوم المخالف فمثاله قوله تعالى إن الظن لا يغني عن الحق شيئا، هذا عام، يعني كل ظن، كل ظن لا يغني من الحق شيئا، الدال بعمومه على عدم اعتبار كل ظن حتى الظن الحاصل من خبر العام، هذا واضح بعد، يقول كل ظن. وقد وردت آية أخرى هي إن جاءكم فاسق بنبأ، فهذا منطوق، منصوبها منصوب ماشي يصير إن لم يأتي الفاسق وجاء من وجاء العادل فصدقه صحيح فلا تتبين خبره. خب هل يصح تخصيص العام إن الظن لا يغني من الحق شيئا إلا إذا كان الظن قد جاء به مخبر العادل أم لا؟ يصح أم لا يصح؟ قال نعم الدالة عفوا الآية بمفهوم الشرط على جواز الأخذ بخبر غير الفاسق بغير تبين. فهل يجوز تخصيص ذلك العام بهذا المفهوم المخالف؟ اختلفوا قد اختلفوا على أقوال فقيلة بتقديم العام ولا يجوز تخصيص العام بهذا المفهوم المخالف، هذا قول، وقول بالعكس، وقول بتقديم المفهوم، وقيل بعدم تقديم أحدهما على الآخر، فيبقى الكلام مجملا. وفصل بعضهم تفصيلات كثيرة يطول الكلام فيها، إذا أردتموها فاطلبوها في كتاب معامل. والسر في هذا الخلاف أنه لما كان ظهور المفهوم المخالف ليس من القوة بحيث يبلغ درجة ظهور المنطوق أو المفهوم الموافق، فقد وقع الكلام في أنه يعني ظهور الخاص ظهور المفهوم المخالف أقوى من ظهور العام فيقدم عليه، هذا واحد. أو لا، أو أن العام أقوى فهو المقدم على الخاص على مفهوم المخالفة، أو أنهما متساويان في درجة الظهور، يعني لا هذا أقوى ولا ذاك أقوى، متساويان في درجة الظهور فلا يقدم أحدهما على الآخر، أو أن ذلك يختلف باختلاف المقامات في المسألة أقوى. المصنف يقول والحق أن المفهوم يعني مفهوم المخالف لما كان أخص من العام حسب الفرد فهو قرينة عرفا على المراد من العام، والقرينة تقدم، يعني الخاص مقدم، مفهوم المخالف مقدم لأنه قرينة على المراد من العام، والقرينة تقدم على ذي القرينة يعني العام، وتكون مفسرة لما يراد من ذي القرينة يعني من العام، ولا يعتبر أن يكون ظهورهما أقوى من ظهور ذي القرينة، أن يكون ظهورها يعني القرينة أقوى من ظهور ذي المفتدى على هذا. فقط يكفي أن نقول أن الخاص قرينة والقرينة مقدمة على ذي القرينة، وهذا ذي الكافي. نعم لو فرض أن العام كان نصا بحيث مو ظاهر، لا والخاص ظاهر، هنا يقدم النص على الظاهر والنص هو العام، فالعام مقدم، هذا على فرض، على فرض أن العام نص مو ظاهر، فإنه يكون يعني العام قرينة على المراد من الجملة ذات المفهوم، فلا يكون لها مفهوم يعني الخاص مفهوم مخالفة، فلا يكون للجملة مفهوم مخالفة حينئذ، وهذا أمر آخر. ما أدري واضح المطلب يصير؟ ذي القرينة يعني العام، القرينة يعني إذا كان عندنا شيئان أحدهما عام والآخر خاص، فالخاص يكون قرينة على تفسير المراد من العام، الخاص قرينة على أن المراد من العام ليس العموم، المراد من العام ما عدا الخاص، فإذا كان الخاص قرينة والعام ذل يعني صاحب القرينة، فالقرينة مقدم على ذي القرينة، إذا كان الخاص قرينة على المراد من العام فيكون ظهوره أقوى من ظهور الخاص، لذا يقدم القرينة على ذي القرينة. خذ مطلب جديد، هل يجوز هل يجوز؟ ولعل السؤال عليكم غريب، هل يجوز تخصيص القرآن بالروايات أم لا؟ هل يجوز تخصيص القرآن بخبر الواحد؟ تخصيص القرآن آية بآية خطوة؟ لا، تخصيص الآية بالرواية هذا جائز أم لا؟ المصنف يقول لعل الطالب للوهلة الأولى يرى أن هذا الكلام غريب، تخصيص القرآن بالسنة هذا كلام غريب. لماذا؟ يقول باعتبار أن القرآن قطعي الصدور، سنده مقطوع به، أنه صادر من الله سبحانه وتعالى، أنزله مع جبرائيل على قلب النبي، واضح بعد هذا. بينما الروايات احتمال الكذب، الروايات ظن، الروايات سندها قد يكون ظني أحيانا مو قطعي، فكيف تخصصون الآيات بالروايات؟ المصنف يقول هذا إذا كان الطالب مبتدئا فنعذره في هذا السؤال، نعذره. أما لو جئنا هذان دليلان على جواب التخصيص، الدليل الأول، أما لو جئنا إلى سيرة العلماء بل إلى سيرة العقلاء، أعم من العلماء، إذا جئنا إلى سيرة العلماء بل العقلاء لوجدناها جارية على ماذا؟ على تخصيص الآيات. التفتوا بأخبار الآحاد، بأخبار الآحاد. مثلا قد يتناقش زرارة مع أحد الأصحاب، ذاك الصحابي يسأل زرارة مثلا، يقول له ما الدليل على وجوب الوفاء بعقد البيع؟ ما بيقول زرارة؟ قوله تعالى، هذه آية، قوله تعالى أوفوا بالعقود، هذا دليل بعد آية، أوفوا بالعقود يعني يجب الوفاء بكل عقد. ها إلا أن الشخص الآخر يقول ولكن يا زرارة عندنا خبر يقول لا بيع إلا في ملك، هذا خبر رواية. عندنا خبر آخر يقول لا يجب الوفاء لعقد الصبي، فهذا خبر يعني. فزرار يذكر، زرار بعد ما يناقش، يعني يقبل تخصيص الآية بالرواية. صار واضح بعد، فهذه سيرة العلماء والعقلاء فهي جارية على العمل بتخصيص أخبار الأحداث، بتخصيص الآيات بالأخبار. الدليل الثاني ولو لم نقل بأن خبر الواحد يخصص الآية لم يكن عندنا في الأرض خبر من أخبار الآحاد، خبر واحد حج على هذه الأرض. لماذا؟ لأن ما موجود خبر واحد إلا وهو مخالف لظهور آية من الآيات. مثلا الآية تقول وخلق لكم ما في الأرض جميعا، هذا عامل مو عام؟ عامل لا، وخلق لكم ما في الأرض جميعا، هذا عاد آية. تعالوا للأخبار، اقرأ في الروايات في الكتب الأربعة، تجد هذه الرواية يحرم لبس الذهب، هذا خبر. القرآن يقول كل ما في الأرض حلال، هذا الخبر يقول يحرم لبس الذهب. بعد يحرم أكل لحم الأرنب، نعم من الأرنب من المخلوق من المخلوقات في الأرض. بعد مثلا يحرم شرب الدخان، يحرم شرب الدخان وغير ذلك من الأخبار. فلن تجد خبرا من الأخبار إلا وهو مخالف لآية ظاهر آية من الآيات، نفس آية أوفوا بالعقول، هذه آية أوفوا بالعقول، تعال الأخبار، تعال شوف الأخبار. لا يجب الوفاء بعقد الصبي مثلا، لا بيع إلا في ملك، وإلى آخره وإلى آخره. مثلا لا يجوز بيع الخنزير ولا تبع، مع أنه هذا عاقد، قد أقول أجلكم الله على الخنزير بعته وقبلته شارع بالمقبر. لا تبع الخمر، هذه كلها مخصصات لهذه الآية. آية أخرى أحل الله البيع، يعني كل بيع حلال. تعالوا إلى الروايات، بيع الخمر شنو حكمه؟ صحيح؟ هذا خذ مخصص بعد، بيع الخنزير إلى آخره. فهل يجوز تخصيص الآية بالرواية أم لا؟ المصنف ذكر دليلين على جواب ذلك، ثم يقول الحق والإنصاف، إذا جئنا إلى القرآن فهو قطعي السند، فهو قطعي السند، يعني نقطع بالصدور بأنه صادر من المولى سبحانه وتعالى، فسند القرآن قطعي لا خلاف. لكن القرآن فيه محكم ومتشابه، واضح بعد. هو قال عن نفسه، وأيضا المحكم على قسمين، محكم النص ومحكم ظاهر، هذا واضح بعد، محكم النص ومحكم ظاهر، واضح. هذا أولا. وثانيا نحن نقطع بوجود روايات صدرت عن النبي صلى الله عليه وآله، وأخرى صدرت عن المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذه الروايات عبارة عن مخصصات لعمومات القرآن، والعمومات في القرآن ما شاء الله لا تعد ولا تحصى. هذه الروايات الصادرة عن المعصومين عليهم السلام هي في الواقع مخصصة لظواهر الآيات. هذه الروايات على قسمين، بعض هذه الروايات متواترة قطعية السند، لا شك أن الروايات المتواترة، أعني قطعية السند، لا شك في أنها تخصص ظواهر الآية، هذا لا شك، تخصص عمومات الآية لا شك في هذا. ولكن بعض الروايات قد لا تكون متواترة، قد لا تكون قطعية الصدور، قد لا يكون سندها قطعي لا، وإنما يكون سندها مظنون، مو قطعي ظن، ظنية السند. هذه الروايات هل تخصص أخبار الآحاد، هل تخصص الآيات أم لا؟ واضح. المصنف يقول هذه الأخبار أخبار الآحاد إن قام دليل قطعي على حجية أخبار الآحاد، إن قام وتعارضت مع عموم آية من الآيات، هنا الأمر يدور بين شيئين، خبر واحد مو متواتر. خبر المتواتر قلنا لا شك في أنه يخصص الآيات، إنما الكلام في أخبار الآحاد. يقول المصنف: إذا كان خبر الواحد قد قام دليل قطعي على حجيته وتعارض، يعني وكان ظهور الخبر أخف من ظهور الآية، يعني الآية عامة والخبر خاص فيحصل تعارض، واضح بعد؟ هنا يدور الأمر بين شيئين، إما أن نكذب الخبر، نكذب الخبر ونطرح هذا الخبر ولا نعمل به، أو نتصرف في ظهور الآية في العموم، نتصرف في الظهور في العموم، نقول لا الآية ظاهرة فيما عدا الخاص، واضح؟ فالأمر يدور بين أن نطرح الخبر الظني ونكذب هذا الخبر، هذا واحد، أو لا اثنين، أو نتصرف في ظاهر الآية في الأمر، واضح؟ فإما نطرح هذا أو نتصرف في ظاهر هذا. وبعبارة أخرى، الأمر يدور بين إحدى مخالفتين، بين أن نخالف ظهور الآية في العموم ونتصرف في هذا الجزء، وبين أن نخالف الخبر الذي ونطرح ذلك الخبر. المصنف يقول: الحقيقة أن الخبر الواحد إذا قام دليل قطعي على حجيته فيكون الخبر فيكون مفسرا بأمر الله، مفسرا بظهور الآية كذا، فيقول الخبر هكذا، يقول الخبر: الظاهر أن المراد من الآية ما عدا الخاص، فإذا كنا في قوله تعالى أحل الله البيع وقلنا لا بيع إلا في ملك وقلنا لا بيع للصبي، نقول هكذا، إذن المقصود من ظاهر الآية في العموم المراد من هذا العام ما عدا بيع الصبي وما عدا بيع غير المبيع. فالمصنف يقول: نعم، يمكن لخبر الآحاد أن يخصص الآية متى ما قام على حجيته دليل قطعي، وسيأتي الكلام مفصل إن شاء الله في باب خبر الآحاد. ما أدري هذا البيان واضح في مطلب سهل؟ لا صعب في هذا. تخصيص الكتاب العزيز بخبر الواحد يبدو من الصعب على المبتدئ أن يؤمن لأول وهلة بجواز تخصيص العام الوارد في القرآن الكريم بخبر الله. لماذا؟ نظرا إلى أن الكتاب المقدس إنما هو وحي منزل من الله تعالى لا ريب فيه، قطعي السند، والخبر ظني يحتمل فيه الخطأ بل يحتمل فيه السند، فكيف يقدم الخبر على الكتاب على الآية؟ الدليل الأول على الجواب: ولكن سيرة العلماء، هذا هو الدليل الأول على جواب التخصيص، ولكن سيرة العلماء من القديم، قلنا بل العقلاء أيضا من القديم على العمل. هذا بعد سيرة عملية، سيرة عملية هذه، على العمل بخبر واحد إذا كان مخصصا للعام القرآني، يتمسكون بهذا الخبر. بل لا، الدليل الثاني، الدليل الثاني، بل لا تجد على الأغلب خبرا معمولا به من بين الأخبار التي بين أيدينا في المجامع، يعني في الكتب، في المجامع، إلا وهو خبر واحد، إلا وهو مخالف لعام أو مخالف لمطلق في القرآن. جرب ضع إيدك على أي آية عامة لم تجد لها إلا ما شئت ولا تجد لها خبر واحد رواية خالص ظهورها فيها، ولو مثل عمومات الحيل، يعني حل الله بيع إلى آخره ونحو ذلك. بل الظاهر، بل على الظاهر أن مسألة تقديم الخبر الخاص على الآية القرآنية هذا يصلح أن يكون دليل ثالث. بل على الظاهر أن مسألة تقديم الخبر الخاص على الآية القرآنية من المسائل المجمع، يعني الإجماع موجود، من المسائل المجمع عليها من غير خلاف بين علماء الأمة. من الثاني أنه لا تؤذى خبر واحد إلا وهو مخالف لآية، لظهور آية العمر أو لا المقال إما لعام أو لمطلق. هذا من رسالة إجماع السنة، فما السر في ذلك مع ما قلت؟ يقول الظاهر أنا بعد ما كافي، فما السر في جواز تخصيص الآية بخبر الآخر؟ يقول لا ريب في أن القرآن الكريم وإن كان قطعي السنة فيه متشابه ومحكم. من أين عرفنا؟ مصنف يقول نص على ذلك القرآن نفسه، هو في الآية الشريفة وأخر متشابهات، صحيح فيه آيات محكمات ومن أم الكتاب وأخر متشابهات. بعد والمحكم نص وظاهر، بعد والظاهر منه عام مطلق، كما لا ريب، المقدمة الأولى انتهت، المقدمة الثانية، كما لا ريب أيضا أنه ورد كلام، ورد كلام النبي والأئمة عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام ما يخصص كثيرا من عمومات القرآن وما يقيد كثيرا من مطلقات القرآن وما يقوم قرينة على صرف جملة من ظواهره، وهذا قطعي لا يشك فيه لأنه ما في رواية. ثم يقول فإن كان الخبر قطعي الصدور، يعني متواتر قطعي الصدور، فلا كلام في ذلك، يعني فلا كلام في جواز تخصيص العام من القرآن أو المطلق من القرآن للرواية إذا كان متواتر، هذا لا كلام فيه. وإن كان كلام هنا وإن كان الخبر غير قطعي الصدور، وقد قام الدليل القطعي على أنه، يعني هذا الخبر غير قطعي، وقد قام الدليل القطعي على أنه هذا الخبر الآحاد على أنه حجة عنه. لماذا حجة عنه؟ لأنه الخبر عادل، وكان مضمون الخبر أخف من عموم الآية، الآية عامة والخبر خاص، فيدور الأمر بين أن نطرح الخبر بمعنى أن نكذب، واضح؟ أن نكذب راوي بعض الراوي كذب، أن نكذب راوي، وبين أن نتصرف بظاهر القرآن. لماذا؟ فليس من نتصرف بظاهر الخبر؟ يقول لا، لأنه لا يمكن التصرف بمضمون الخبر. ليش؟ لأنه نص، أو لا، ظهوره أقوى من ظهور الآية في العموم، أو أظهر. خب نتصرف في سند القرآن، يقول اسكت،
سند القرآن كذا، سند القرآن قطعي، ما سند القرآن، القرآن سنده من الله سبحانه وتعالى. يعني مثلا نقول جبريل كذاب، حاشا لجبريل عليه السلام أن يكذب في قول الله. ولذا يقول ولا، يعني ولا يمكن التصرف بسند القرآن. لماذا؟ لأن سند القرآن قطعي. القرآن هو الذي اشتهر عندنا، القرآن قطعي الصدور ظني الدلالة. هذا اشتهر عندنا. ومرجع ذلك إلى الدوران في الحقيقة بين مخالفة الصدق لظن الخبر وبين مخالفة الظن لعموم الآية، أو لنقل بعبارة ثانية، أو فقل يدور الأمر بين طرح دليل الخبر وبين طرح أصالة العموم. يعني إذا تعارض الخاص مع العام، قد يقول قائل تقدم العام على الخاص لماذا؟ تمسكا بأصالة العموم. فأي الدليلين أولى بالطرح؟ وأيهما أولى بالتقديم؟ فنقول لا شك أن الخبر، خبر الآحاد الذي قام به القطع على حجيته، لا شك أن الخبر صالح لأن يكون قرينة على التصرف في ظاهر الكفارة. لماذا؟ لأنه بدلالته ناظر عن الخبر ومفسر لظاهر الآية، لظاهر الكتاب بحسب الفرد. وعلى العكس من ظاهر الكتاب، الآيات مو مفسرة للخبر، فإنه يعني ظاهر الكتاب غير صالح لرفع اليد عن دليل حجية الخبر، لأنه لا علاقة له لظاهر الآية فيه من هذه الخبر من هذه الجهة حسب الفرد. حتى يكون ظاهر الآية ناظرا إلى الخبر ومفسرا إليه أو له. فالخبر لسانه لسان المبين، يعني المفسر المبين الموضح للكتاب، فيقدم ظاهر الخبر على ظاهر الآية، وليس الكتاب بظاهره بفرض بيان دليل حجية الخبر حتى يقدم عليه. وإن شئت فقل بعبارة ثالثة، وإن شئت فقل إن الخبر بحسب الفرض قرينة مقدم على هذا القرينة، والأصل الجاني في القرينة، وهو هنا أصالة عدم عدم كذب الراوي، والأصل الجاري في القرينة مقدم على الأصل الجاري في ذي القرينة، وهو هنا أصالة العموم في العام، لا أصالة العموم مطروحة هنا نطرحها، ونقدم أصالة أصالة تخدي أصالة ذي أصالة القرينة على ذي القرينة. فإذا يجوز تخصيص الكتاب بخبر الواحد مثلا.